Ajá.
Tiene una...
Ajá.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نعم. وصل حديثنا إلى المبحث الخامس من مباحث البرهان، وهو الطريق الأساسي الفكري لتحصيل البرهان. يعني ما هو الطريق الذي نتبعه من أجل تحصيل البرهان واستعماله كقياس؟ المصنف رح يقدم لنا مقدمة، يقول عندي العقلاء قضيتان أوليتان. احنا سابقا مر علينا معنى القضية الأولية، ما يكفي تصور الطرفين والنسبة بينهما للحكم والتصديق بهما. توجد قضيتين أوليتين لا يشك فيهما إلا مكابر، يعني شخص معاند للحق. المكابر الشخص اللي عاند الحق، لأن هذين القضيتين بديهيات واضحيات من الأوليات اللي الجميع يصدق بها، وإذا شخص ما صدق وشك فيها هذا أما مكابر، يعني معاند للحق، أو مريض العقل. مريض العقل يعني سقيم الذهن، لأن يعني تفكيرا ما يعمل، لأنه ما أساس كل تفكير. هن هذين القضيتين راح تأتينا إن شاء الله، كل ممكن لابد له من علة، لابد في وجوده الممكنات، لابد من وجود علة ماذا؟ أوجدته، لأن المعلولات ما يصح تقع أو تنوجد بدون علة. هذا شيء واضح بديهي الجميع يسلم به، ما حد ينكره أو يرفضه أو على يصدق به. وثانيا القضية الثانية، كل معلول يجب وجوده عند وجود علته التامة. إذا موجودة العلة ومؤثرة لازم يخرج شنو؟ معلول. وإلا إذا وجدت علة وفرضناها تامة من دون وجود معلولها هذا غير ممكن، يعني هذا خلاف العلية. ذن القضيتين الأوليتين اللي الجميع صدق بهما ولا يشك أو يتردد فيهما إلا شخص مكابر معاند للحق أو مريض العقل سقيم الذهن، لأن ذن القضيتين أساس كل تفكير. الاستحالة هذين القضيتين تحتاجن في كل تفكير، والاستحالة إبطال أي تفكير بدونهما، يستحيل إبطال هاتين القاعدتين، بل لو بطلت هاتان القاعدتان يبطل كل شيء، حتى من يريد إبطالهما يبني عليهما أيضا، لأنه يريد أن يبطل مثلا شيئا ليقنع أن يقنعنا أن المعلول لا يجب عند وجود علته. هذا معناه شنو؟ معناه يريد أن يجعل كلامه هو علة للإيمان والاعتقاد، وينفي تلك القاعدة، فيكون كلامه علة والاعتقاد بمعلول، والحال أنه ينفي وجود تحقق المعلول عند وجود علته، وأنه لا ملازمة بينهما. يعني حتى اللي يريد يبطل ذن القاعدتين هم يحتاج للقاعدة. نعم. فلذلك المصنف قال هاتان القاعدتان أساس كل تفكير، ولم يتم اختراع بالعلوم العملية ولا استنباط، يعني ولو استخراج أو إيجاد نظرية ولا إثبات برهان، هاي إشارة للعلوم النظرية، بدونهما. يعني ما تقدر أنت تخترع علم عملي ولا تستنبط علم نظري ولا تثبت شيء بالبرهان بدون هاتان القاعدتان. مثلاً بالعلوم العملية، الطبيب عندما يقدم على عدة مقدمات حتى يصل إلى النتيجة، يعني أول مرة لازم يشخص المرض، يعرف نوعه، يعرف سببه، يعرف طريق معالجته، الدواء المناسب، يا الله يستطيع ماذا؟ يشفي المريض من المرض. لا، هاي المقدمات كلها يحتاجها الطبيب. حينئذ إذا عرف المقدمات راح يستطيع يعرف النتيجة، إذا عرف المرض ونوعه وسببه وتأثيره والعلاج المناسب إليه راح يعطيك الدواء المناسب اللي هو النتيجة، وتحصل على النتيجة اللي هي منه الشفاء. إذن أكو ملازمة بين المقدمات والنتيجة، فيحكم بكون هاي المقدمات علة لحصول النتيجة، لهذا النتيجة أصبحت ماذا؟ معلولة لها. كل العلوم هكذا تحتاج لمن؟ إلى علة ومعلول. حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات انه تعتقد انه الخالق موجود، الخالق موجود علة تامة، والمخلوقات معلولات إليه، اذا هم تعتمد على ان كل معلول يجب عنده وجود علته، وكل ممكن لابد له من علة في وجوده. حتى معرفة الحقائق الكونية، صفات وجود الخالق، صفات الخالق ايضا مرتكزة على هاتين القضيتين الواضحتين. هاتان القضيتان هما ان كل ممكن لا بد له من علة في وجوده. الممكن هو ما تساوى الوجود والعدم، يعني لا وجود ضروري ولا عدم ضروري، مثل الإنسان، الحيوان، النبات، الحجر، مثلا الأرض، السماء، هاي ممكنات لا وجود ضروري ولا عدمها شنو ضروري، متساوي. فش نسميها؟ ممكن، ممكن أن توجد، ممكن أن تعدم، فش نسمي ممكن. هذا الممكن لا بد له من علة وسبب في وجوده وخلقه. لهذا احنا ما عندنا انسان بدون خالق خلقه، ولا نبات ولا حيوان ولا حجر ولا مدر ولا ارض ولا سماء ولا نبات، لابد هاي الممكنات كلها خالق منه اوجدها، والا اذا ماكو خالق اوجدها راح معناها انها وجدت صدفه، والصدفه باطله بضروره العقل، ما حد يقبل انه اما هي تكون واجبه او هي خلقت انفسها بنفسها او وجدت صدفه. وجدت صدفه باطله، هي خلقت نفسها، كيف هي معدومة وتخرج نفسها من العدم للوجود؟ هذا غير ممكن، باطل بضرورة العقل. إذا بس راح نسلم إنها ممكنة، وإذا ممكنة يحتاج لمن؟ إلى علة أوجدتها، لأن كل ممكن لابد له ماذا؟ من علة توجده تخرج من العدم للوجود. هاي البديهية الواضحة يعبر عنها أيضا بقولك استحالة وجود الممكن بلا علة. الممكن الإنسان، النبات، الحيوان، ما موجود بلا علة أوجدته اللي هي الخالق عز وجل. يعني كل متساوي النسبة، مثل الممكن اللي هو متساوي الوجود والعدم، لا وجود ضروري ولا عدم ضروري، حتى يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى علة تخرجه. هاي العلة لا تخلو، أما تكون ذاته أو غيره. إذا ذاته يعني هي ذات الإنسان أوجد نفسه، هذا لا يصح، يعبرون عن العلماء انقلاب عما هو عليه وهو محال. وأما اللي أوجدته علة من الخارج وإذا فهو المطلوب، لأن إحنا نريد نثبت أن الإنسان أوجدته علة من الخارج اللي هو الخالق، فيثبت لنا المطلوب. ثانيا، القاعدة الثانية، كل معلول يجب وجود عند وجود علته التامة. لما تطلق العلة تنصرف للعلة التامة، يعني إحنا العلة عندنا نوعين، علة تامة وعلة ناقصة. العلة التامة يعني متوفر بها المقتضي والشرط وعدم المانع. يعبر عن هذه القاعدة أيضا بقولهم استحالة تخلف المعلول عن علته التامة. يستحيل أن يتخلف المعلول إذا وجدت أجزاء علته التامة، تحقق المقتضي وعدم المانع والشرط، مثل الإحراق للخشبة. يعني مثلا إحنا الإحراق الخشبة حتى تحترق إيش تحتاج؟ نار، هذا مقتضي. عدم مانع إنه الخشبة يابسة وليست رطبة، وشرط إنك تقرب الكبريت أو النار منين؟ من الخشب، فتحترق الخشبة، فرح تصبح علة تامة للإحراق. نعم، هاي المقدمة ليش ذكرها المصنف؟ حتى يصل إلى هذا المطلب ويقول ولما كان اليقين، يعني شو وقت إحنا نتيقن ونعتقد بالقضية، إذا ردنا نعتقد ونيقن بقضية هو من الحوادث الممكنة، اليقين والعلم بقضية. مثلا أنت تريد تعتقد أن الماء حار وأن الثلج بارد، مثلا المعدن يتبدد بالحرارة، هذه قضايا، والقضايا ممكنات. اعتقادك وعلمك الحادث ممكن، وليس أزليا ولا واجبا، بدليل أنه لم يكن حاصل ثم تحقق، ولا هو واجب، بدليل أنه إذا كان معدوما، أنه كان معدوما ولا هو ممتنعا بدليل تحققه، فلذلك هو يكون ممكن. والممكن لابد له من علة موجبة علما لوجوده. أنت ما تقدر تعتقد وتتيقن بالقضايا الممكنة إلا لعلة تخليك تعلم وتعتقد وتتيقن بها، بناء على البديهية الأولى اللي شو تقول؟ أنه كل ممكن لابد له من علة في وجوده، وهذه العلة قد تكون أما من الداخل وأما من الخارج. يعني أما من داخل القضية أو من خارج القضية الأول. أما العلة تكون من داخل القضية، ومعنى ذلك أنه يكفي أن نتصور أجزاء القضية، الموضوع المحمول أو المقدم التالي اللي هما طرفين النسبة، ونتصور النسبة بيناتهم، ونعرف علة الحكم اللي رح نعلم بالنسبة، يعني رح نعلم بوجود النسبة. نعم، من أمثلة العلة الداخلية هي كل ممكن لابد له من علة، استحالة تخلف المعلول عن علته، مثل قولنا الكل أعظم من الجزء. يعني تش وقت تعتقد وتتيقن بأن الكل أعظم من الجزء، تتصور الموضوع الكل، وتصور المحمول الجزء، تتصور النسبة بيناتهم اللي هي مثلا أنه الكل أعظم. إذا صورت أجزاء القضية رح يحصل عندك علم وعلة للحكم بين طرفين نسبة، وتتيقن وتعتقد بأن الكل أعظم من الجزء، وهكذا النقيضان لا يجتمعان. تتصور النقيضان الموضوع لا يجتمعان المحمول والنسبة بينهما. نعم، وبعد من داخل القضية راح يصير عندك علة للحكم والعلم بالنسبة، فلذلك تصدق ذلك وتتيقن به بمجرد تصور النقيضين تصورا تاما، راح يجزم النفس باستحالة اجتماعهما، وأن العلة من ذلك هو نفس تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. هاتان البديهيتان المصنف يقول اللي مر ذكرهم في صدر البحث، اللي هي كل ممكن لابد له من علة واستحالة تخلف المعلول عن علته. نعم، أيضا إحنا سابقا ذكرناهم بالأوليات، والآن هم راح نذكرهم في هذا الباب. نفس تصور الممكن والعلة كافي للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة. يعني إذا أنت صورت الإنسان، الإنسان ممكن، تسأل الإنسان أوجد نفسه بذاته لو الوجد بغيره، الوجد بغيره، لأن ما يمكن هو أوجد نفسه بذاته، هو كان عدم، فكيف أخرج نفسه من العدم للوجود؟ هذا ما يصح إلا بالانقلاب، إنه العدم ينقلب وجود، وهذا باطل باطل. إذا راح يثبت أنه موجود بمن؟ بغيره. إذا هو ممكن محتاج إلى علة، الغير اللي أوجده هو علته، فإذا كل ممكن لابد له من علة توجده، إذن يثبت هذا الأمر بالبداهة، يعني بالوضوح بالبداهة.
نعم،
يأتينا إن شاء الله العلة اللي أوجدته، بس إحنا هسه ما هي هاي العلة؟ هذا يحتاج لدليل على أنه الخالق، بس إحنا نريدك تؤمن أنه أكو علة أوجدته، هذا كافي. أو إذا أمنت أنه الممكن لابد له من علة، ثبتت القاعدة. بعدين يأتي من هاي العلة الخالق اللي أوجدها اللي هي العلة التامة، هاي بعدين تثبت إن شاء الله بدليل آخر. لكن نفس كل ممكن لابد له من علة قضية أولية بديهية واضحة، ما ينكرها أحد. أي شخص تسأله تقول له هذا الممكن، مثل المخلوقات اللي الآن موجودة، هاي الممكنات أكو علة خالق أوجدها صانع دبرها؟ يقول لك نعم، بل بالعكس إذا قلنا لهذا الشيء الوجد صدفة يضحك لا يقبل، يقول كيف الوجد صدفة؟ أو نقول هو أوجد نفسه، نقول ما يجوز، هو معدوم، كيف قلب نفسه للوجود؟ هذا باطل. إذن أصبحت هاي بديهية واضحة لا تحتاج إلى التصديق واليقين بها، إلا فقط ماذا؟ الالتفات إليها. هاي يسموها علة من الداخل، علة من داخل القضية. نفس تصور الممكن والعلة اللي هما أطراف القضية كافي للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة، يسموها علة من نفس داخل القضية. وهذه القضايا نفس تصور العلة والمعلول أيضا كافي للحكم باستحالة تخلف المعلول عن علته. إذن فلا يحتاج اليقين في مثل هذه القضايا إلى شيء آخر وراء نفس تصور طرفين القضية. من يحتاج لا دليل لا برهان لا مثلا مقدمات خارجية، بس تصور الطرفين والنسبة أنت تعتقد وتتيقن بالحكم وتصدق به. لهذا احنا سميناها أولية، لأن قلنا الأوليات هي القضايا الأسبق علما إلى الذهن، لهذا سميناها أولية. أسبق القضايا لدى العقل وأولها هي القضايا الأولية، ولهذا أصبحت القضايا الأولية هي العمدة والأساس والمناط في مبادئ البرهان. هاي أولا. ثانيا، قد تكون العلة من خارج القضية. هذه العلة من خارج القضية هي على نحوين. أما تكون أحد الحواس الظاهرة مثل الباصرة، السامعة، الذائقة، الشامة، اللامسة، هاي نسميها الحس الظاهر، أو تكون باطنة. الحس الباطن يعني شنو؟ أما حس مشترك، أما قوة خيال، أما قوة واهمة، أما قوة حافظة، وأما قوة متصرفة، هاي نعبر عنها بالقوة الوجدان، الحاسة الباطنة الوجدانية. وهذا يكثر في المشاهدات، يعني السماء فوقنا والأرض تحتنا، نقول هذه الوردة طيبة الرائحة، هذا الشراب حلو المذاق، هذا السطح أملس سطحه أملس، هذه كلها بالحواس الظاهرة بالمشاهدات. وكذلك بالمتواترات اللتان هما من البديهيات الستة. وإحنا سابقا قلنا إنه إذا لم تتحقق المشاهدة لا يمكن للعقل أن يحكم بشيء، لازم يشاهد حتى شنو يحكم به، لابد أن يرى الشيء مثلا ثم يحكم عليه. يعني مثلا إذا تريد تحكم بأن النار حارة، إذا أنت ما شاهدت النار أو ما لمستها أو ما تقربت منها تستطيع تحكم بأن النار حارة وتصدق وتعتقد بذلك؟ ما يمكن، لابد يصير أول مرة مشاهدات. كذلك الأمر بالمتواترات وفي المجربات، العقل لا يستغني عن الحس، الحس هو من المقدمات اللي يستطيع أن يشكل قياس يصل من خلاله إلى هاي النتيجة اليقينية. وهذه طبعا قضاياهما من الجزئيات، لأن الحس ما يتعلق إلا بالجزئيات، هذه الوردة، هذا الماء، هذا المنظر، هذا جزئي حلو، مثلا رائحتها طيبة تحكم عليها، هذه طبعا جزئيات. الحس لا يتعلق إلا بالجزئيات، لأن هو مخصوص بزمان معين بمكان مخصص. نعم، فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة، يعني هذا من المشاهدات، أو إن مكة موجودة، هذا من من المتواترات، لأن كثير من الناس نقلون أن مكة موجودة. طبعا بالنسبة لمن لم يذهب إليها، أما الذي ذهب إلى مكة وشاهدها، هذا بعد بس المتواترة، شو يصير؟ مشاهدات، لأن رآها بعينه. لا أنا أنت بزعير مكة، أنا أخبرك إنه مكة موجودة، ووزيد يخبرك وخالد يخبرك، يقول لك إحنا سافرنا وصلنا لمكة وشفناها وإحنا الآن نخبرك، وأنت مش شايفها، أنت بالنسبة إليك تصير متواترة، لأن نقلوا لك بوجودها جماعة كثيرة يمتلئ تواطحهم على الكذب. ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، يعني مو فقط يتصور الطرفين يدرك ويعتقد بذلك، ولا بتوسط مقدمات عقلية، مجرد تصور أن النار حارة بكلا طرفيها هذا ما يكفي للتصديق بأنها حارة، بل يحتاج إلى مشاهدة أولا، ثم يستعين بقانون كلي ثانيا. وهكذا تصور طرفي قضية مكة المكرمة موجودة ما يكفي للتصور بوجودها مجرد تصور الطرفين، إنما يحتاج توسط أمر آخر. شنو هذا الأمر الآخر؟ الحواس، لازم يتوسط الحواس. لهذا يقولون الحواس هي جنود العقل اللي يستعين بها على إدراك المشاهدات ونحوها. فإن الإنسان يدرك إن هذا طعم الشراب حلو بالذوق، أو إنه هذا اللون لون المنظر حلو بالبصر، أو إنه هذا الصوت صوت جميل مثل صوت تغريد البلبل، هذا صوت يدرك بيما بالسمع، وهكذا إنه هذا مثلا هذا السطح أملس 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 وليس خشن مثلا، ومثلا يدرك بقوة أخرى اللي هي الحس المشترك بأن ما له هذا اللون الأصفر مثلا هو له طعم حامض. يعني مثلا الوجدان شي يحس أنه كل شراب لونه أصفر شي يكون حامض، لأن مجرب التسابق شارب بعض المشروبات مثل مشروب الليمون اللي لونه أصفر وتعرف أنه طعمه حامض، فلهذا اشتهكم أنه المشروب اللونه أصفر طعمه شي يكون حامض. هذا الحس المشترك، قوة الوجدان تقيس هاي الأشياء وتحكم بها. لذلك يقول الحكماء يعني الفلاسفة إن العقل لا يدرك الجزئيات، يعني هاي إشارة طبعا إلى دفع دخل. يعني لو قيل إنكم أنتم قلتم إنه النار حارة مع إنها قضية جزئية، فالعقل يحكم بها، فكيف يحكم العقل بالجزئيات؟ راح نجاوبك نقول الحكماء الفلاسفة شو يقولون؟ يقولون العقل ما يدرك الجزئيات. فإن لماذا؟ لأن العقل غرضه يدرك الأمور الكلية من قبيل المفاهيم الذهنية. غرضهم أنه الفلاسفة والحكماء من هاي المقولة يريد يقولون أن العقل لا يدرك الجزئيات بنفسه بلا واسطة، يحتاج واسطة العقل يدرك بها الجزئيات. هاي الواسطة منه؟ الحواس المشتركة. لابد أكو عندك حاسة، لأن ما تقدر تحكم أنه هذا الشراب حلو المذاق لولا أنك ماذا تذوقته. نعم، ما تقدر تحكم أنه هذا المنظر جميل اللون لو أنك ماذا شاهدته وأبصرته. فإذا العقل ما يدرك الجزئيات بوحدة بدون واسطة، يحتاج واسطة. من هاي الواسطة؟ الحواس. من يستطيع العقل يدرك الجزئيات بنفسه بلا واسطة، إنما يستعمل بل يستعمل آلة إدراكية. نعم، وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة العاملة، ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوها وجود وإدراك مع قطع النظر عنها. يعني لو فرضنا أن الإنسان ما يملك عقلا مثلا وله سمع وبصر وسائر أدوات الحس، فإنه لا يدرك شيء بنحو كلي. وهذا شاهد على أن المدرك هو منه القوة العاقلة وتلك الأدوات اللي تستعملها إلمن للإدراك. نعم، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس. إذا أنت تريد تحكم بأنه هذا المنظر جميل، ما يحتاج إلا فقط شنو؟ تشاهده بالحاسة، تستطيع أنه تحكم بأنه هذا المنظر جميل أو قبيح. وإذا تريد تعرف أنه هذا السطح أملس أو خشن، بس تستعمل الآلة المدركة اللي هي منه اللمس. فإذا رأيت أنه أملس تحكم بأنه أملس، وإذا رأيت بأنه خشن تحكم بأنه خشن. إذن ما يحتاج إدراك القوة العاقلة للمحسوسات أكثر من استعمال آلة الإدراك: البصر، النظر، الشم، السمع، اللمس. نعم، أحسنتم. وهكذا هاي الإدراكات مختصة بذلك المحسوس. ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط آلة في خصوص الجزئيات، لأن الحس بانفراد ما يفيد رأي كلي، بل حكم الحس مخصوص بزمان الإحساس فقط. إذا أراد شخص أن يقول مثلا هذا المنظر حلو، هذا مخصص بهذا المنظر، مو يعم كل المناظر. وإذا قال هذا الصوت حسن، مختص بهذا الصوت، مو يعم كل الأصوات، يعني مختص بالمحسوس إلى وقت محدود، إلى مكان محدود، إلى زمان محدود. هذا يعبرون عن حكم الحس مخصوص بزمان الإحساس فقط. وإذا أراد أن يتجاوز هذا الإدراك، يريد يدرك أمور كلية، لابد أن يستعين حينئذ بمقدمات عقلية وقياسات منطقية حتى يستفيد باستخراج الرأي الكلي العام. المشاهدات مثلا وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ الأقيسة، يعني قضايا أولية تدخل بالأقيسة. لماذا؟ حتى نقتنص منها تصورات الكلية والتصديقات العامة. لابد لولا تتبع المشاهدات لنحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. يعني الحس هو صح جزئي، بس إدراكاته تعطيك شنو؟ أمور كلية. لهذا سابقا قيل كما قال المعلم الأول أرسطو داليس: من فقد حسا فقد علما. لأن العلوم الحسية هي من ضمن الأساسيات لحصول المفاهيم الكلية والآراء العلمية. نعم، المصنف يقول هذا المقدار يكفي. يعني احنا وردنا نوصل إلى قضية، وهي أنه أكو قضيتين بديهيات واضحات تبين لنا أنه كيف نحصل البرهان على الشيء، كيف الطريق الأساسي الفكري لتحصيل البرهان. ثانيا، وإن كان يقول هذا البحث يحتاج إلى ساعة من القول، بس يقول ما يساعد عليه هذا الكتاب، لأن الكتاب هذا ألف لذكر الأصول الأولية في مبادئ الأقيسة، ما يريد يفصل كلام فيها. العلة الثانية قلنا علة من الخارج. إحنا قلنا العلة الأولى علة من داخل القضية، هسه عندنا علة من خارج القضية نسميها القياس المنطقي. أنت إذا تريد تعلم وتصدق القضية تقدر تصدق بها، بس عن طريق شنو؟ استعمال القياس، استعمل قياس منطقي صدق بالقضية. نعم، وهذه بها قسمين. القسم الأول تارة القياس اللي أنت تستعمل المنطقي يكون حاضر لدى العقل، ما يحتاج إلى أعمال فكر ونظر وبحث وتدبر، ولابد أن يكون معلولة دائما هو اليقين. نعم، القياس علة والمعلول اليقين، بحيث يكون حاضر عندك أيضا، وضروري الثبوت وواجب القبول، لأن العلة إذا كانت حاضرة بعد لا ينفك معلولها عنها. بمقتضى المقدمة الثانية اللي شو تقول؟ استحالة تخلف المعلول عن علته، والمفروض القياس حاضر عندنا، فتكون نتيجته أيضا حاضرة أيضا، فلذلك رح يعطينا اليقين. وهذا طبعا شأن المجربات، مثل المجربات مثل طوفان الخشب على الماء، أو غطس الحديد بالماء، تمدد الحرارة، تمدد المعدن بالحرارة، الحدسيات كذلك اللي قائمة على الحدس، إنه الأرض تستمد نورها منين؟ من الشمس، وكذا القمر، هذا بالحدس. نعم، وكذلك الفطريات، الاثنين قصف الأربعة، مثلاً الاثنين مثلاً ربع العشرة، وما شابه. هاي فطريات، هاي قياساتها حاضرة معاها، لا تحتاج إلى عمل فكر ونظر. يعني إذا أنا قلت لك اثنين نصف الأربعة يحتاج يجيب لك دليل؟ لو هذا قياسة حاضر عندك تتصدق به وتجزم، واضح، هاي أمور فطرية اللي هي من الأقسام البديهية. لذلك إحنا سابقا قلنا إن المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفي، بس هذا القياس دائما حاضر وين؟ في ذهنك، لهذا أنت تصدق بها بسرعة، يحضر عند الذهن. والفطريات، الأمور الفطرية، اثنين نصف الأربعة مثلا، الاثنين ربع العشرة، وهي ما شابه ذلك، هاي قضايا قياساتها معها، لهذا احنا سميناها قضايا ضرورية، لضرورية اليقين بها في كالنتيجة بسبب حضور علتها لدى العقل بدون كسب أو نظر أو فكر أو تأمل أو دليل. إلى هنا راح ينتهي بنا القول إلى أنه لو استقصينا، يعني تبعنا جميع البديهيات الستة اللي ذكرناها سابقا، الأوليات، المشاهدات، المتواترات، المجربات، الحدسيات، الفطريات، هاي سميها البديهيات الست. نعم، هذه طبعا هي أساس البراهين، يعني كل برهان أصلا تلقى قضية أولية فطرية مجربة، أساس البراهين هي، بل هي كما يعبر المصنف ركيزة كل تفكير. الركيزة يعني القاعدة الأساسية لكل تفكير، ورأس المال العلمي التجاري لتاجر العلوم. مرات الغني شنو رأس ماله؟ الأموال. إذا ما عنده أموال ما يقدر يشتغل بالتجارة. وطالب العلم شنو الغنيمة مالته؟ شنو رأس ماله؟ المعلومات. لأن إذا ما عنده معلومات طالب العلم ما يقدر يفكر وما يقدر ينتج أو يصير عنده معرفة. فإذا رأس المال العلمي لتاجر العلوم هي ماذا؟ القضايا البديهية الواضحة الأولية. وإذا استخصيت أسباب اليقين بها، الأوليات، الكل أعظم من الجزء، كل معلول لابد له من علة، هذه يقينها موجود من داخل القضية، إن قضاء لا يجتمعان، وقلنا فقط تصور طرفين والنسبة تعتقد وتآمن، يعني هذه علة يقينيتها من الداخل. المشاهدات، السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه النار حارة وهذا الثلج بارد، هاي سموها مشاهدات. والمتواترات، يعني مثلا ان مكة موجودة، ان الله ارسل انبياء للخلق الذين قبلنا، ان الله ارسل نبيون وهذا النبي كان معصوم حصل عنده اسراء ومعراج، ان الله انزل قرآن وكتب سماوية، هاي كلها شنو؟ متواترات. احنا ما شفناها بعيننا بس نقلونا اياها، مو صحيح؟ نقلونا اياها جماعة عن جماعة كثيرة، يمتنع تواطؤهم على الكذب. نعم، أحسنتم. هذه علتها من الخارج اللي هي الآلة الحاسة. وأما الثلاثة الباقية اللي هي المجربات والحدسيات والفطريات، هاي علتها من الخارج أيضا، بس علتها شنو؟ القياس. ليس علتها إلا القياس الحاضر اللي بمقدمة صغرى وكبرى ويحصل على نتيجة. القسم الثاني ما يكون القياس حاضر لدى العقل فيها، لابد إحنا إذا ردنا نحصل اليقين من أن نسعى ونستحضر بالفكر والنظر والكسب العلمي للوصول إليه. هذا بالرجوع إلى البديهيات، لأن يعني إحنا من نألف القياس من الواضحات البديهية. نعم، وهذا القسم الثاني من العلة الخارجية هو موضوع الحاجة عندنا في البرهان. إحنا نحتاج قياس، وهذا القياس ليس حاضر لدى العقل. إذا تريد تحصل لابد تستعمله من فكر وكسب علمي عن طريق استعمال بعض القضايا البديهية الواضحة ترجع لها في موضع الحاجة. وإذا حضر عندك هذا القياس وانتظام، أما عن طريق ما شنو يعني انتظام؟ يعني تألف بصغرى وكبرى ونتيجة. أما عن طريقة البرهان اللمي أو البرهان شنو؟ الأني. نعم، فراح تستحضر علة اليقين. الآن تقدر يصير عندك سبب وعلة لليقين والاعتقاد. لا، تستحضر علة اليقين غير الحاضر اللي هو الكسب، لأنه محتاج فكر ونظر وبحث وتأمل، وهذا يحتاج شنو؟ يحتاج الكسب، واللي يحتاج إلى نظر وفكر. هذا يدعو إلى استحضار البديهية الأولى. شنو البديهية الأولى؟ سابقا ذكرناها، استحالة وجود الممكن بلا علة. يعني إذا تريد توجد ممكن مثل تتيقن بنتيجة، يستحيل أن تكون بلا علة، يعني بلا سبب أو قياس. كون يصير عندك قياس حتى أنت تتيقن بالنتيجة. وإذا حضرت العلة التامة راح ينتظم البرهان كما قلنا، ويحصل عندنا اليقين بالنتيجة. فتكون القضية ضرورية، لأن الهيئة إذا كانت بديهية النتيجة همش تكون بديهية يقينية، فتكون النتيجة يقينية. وبالنتيجة وذلك بناء على البديهية الثانية اللي هي استحالة تخلف المعلول عن علة، اليقين من الحوادث الممكنة يحتاج إلى علة وهي القياس، ولابد من استحضار العلة حتى يتحقق اليقين بتلك القضية. إذن اتضح من جميع ما ذكرنا كيف إنه إحنا نحتاج للبرهان وسر الحاجة إليه، والبرهان يعد ركيزة أساسية وقاعدة مهمة وأساسية لهاتين القاعدتين البديهيتان اللتان كما قلنا هما الأساس العلمي والفكري لتحصيل البرهان والحجة. نعم، المبحث السادس أخوتي في باب مقدمات البرهان هو، نعم، عندنا برهان لمي مطلق وعندنا برهان لمي غير مطلق. إحنا سابقا عرفنا البرهان اللمي، قلنا ما كان فيه الحد الأوسط علة لثبوته الأكبر للأصغر. مرات يعبرون عنه يفيد مفاد كان الناقصة، ومعنى ذلك إنه العلة تكون هي السبب والعلة للنتيجة. وهذا طبعا على نحوين، مرة يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، يعني الحد الأوسط يصير علة لثبوت الأكبر للأصغر وعلة لثبوت الأكبر في نفسه على الإطلاق. على الإطلاق شنو يعني؟ يعني سواء وجد في الأصغر أو لم يوجد. ولأجل هذا راح يكون الحد الأوسط راح يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر، باعتبار إنه المحمول اللي هو الحد الأكبر مثل التمدد هو الأكبر، يعني التمدد، وهنا ليس وجود إلا وجود موضوعه. يعني التمدد وين يوجد؟ بيا موضوع الحديدة، لأن نقول هذه الحديدة متمددة. نعم، وهو الأصغر اللي هو الحديدة، وليس له يعني لهذا المحمول اللي هو الحد الأكبر التمدد وجود مستقل عن وجود موضوعه اللي هو الحد الأصغر الحديدة. التمدد ما ينوجد إلا وين؟ بالحديدة. ما عندنا تمدد يوجد خارج الحديدة. مثل المثال اللي تقدم عندنا، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة. إذن هذه الحديدة متمددة. هذا مثال ارتفاع الحرارة لتمدد الحديد، لنسميه البرهان اللمي المطلق. التمدد بهاي المسألة ليس وجود مستقل عن وجود الحديدة، وإنما يكون ارتفاع درجة الحرارة علة للتمدد اللي ثبت للحديدة، لا أنه علة للتمدد مطلقاً. فلهذا احنا سميناه برهان لمي، البرهان اللمي المطلق، هذا أولاً. ثانياً وتارة أخرى قد يكون الحد الأوسط، قد يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق. يعني شنو على الإطلاق؟ يعني يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر فقط، وإنما يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر، هذا نسميه البرهان اللمي غير المطلق. لاحظتوا أخوتي؟ البرهان اللمي المطلق اللي مر علينا سابقا، الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، يعني هم الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، وهم علة لثبوت الأكبر في نفسه. لهذا احنا سميناه مطلق، برهان لمي المطلق. ها. أما الحد الأوسط الموجود بالقياس اللي يكون علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، يعني يكون الحد الأوسط على ثبوت الأكبر للأصغر فقط، هذا شو راح نسميه؟ البرهان اللمي غير المطلق. نعم. وإنما صح أن يكون هذا الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر، وليس علة لنفس الأكبر في وجوده بنفسه، باعتبار أن وجود الأكبر في الأصغر شيء وذات الأكبر شيء آخر، فراح تكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير علة نفس الأكبر في وجوده في ذاته. واللي يقتضي ويكون سبب لكون البرهان لميا ليس إلا هو شيء واحد، ما هو؟ علية الحد الأوسط لوجود الأكبر في الأصغر، سواء كان هو أيضا علة لوجود الأكبر في نفسه مثل النحو الأول من البرهان اللمي المطلق، أو لا كان الحد الأوسط معلول للأكبر في نفسه، أو كان الحد الأوسط معلول للأصغر أو ليس معلولا لكل منهما، هذه جميعها نسميها برهان لمي غير مطلق. برهان لمي غير مطلق. المصنف ذكر أن أمثلة توضيحية. نعم، مثلا إذا كان الحد الأوسط معلول للأكبر في نفسه، مثاله هذه الخشبة تتحرك إليها النار، وكل خشبة تتحرك إليها النار توجد فيها النار. لاحظوا أخوتي وين الحد الأوسط؟ تتحرك إليها النار، احذفه إيش راح يصبح النتيجة؟ وجود النار طبعا هذا أكبر حد الأكبر، حركة النار هذا الحد الأوسط المتكرر، حركة النار علة لوجود النار في الخشبة، النتيجة إيش راح تكون؟ إذ هذه الخشبة توجد فيها النار. الحد الأكبر وجود النار، والأوسط حركة النار، وحركة النار علة لوجود النار في الخشبة، لكن هذه حركة النار هي ليست علة لوجود النار مطلقا، بل هي معلولة لوجودها لأنها تتحرك إليها، بل الأمر بالعكس، حركة النار هي معلولة لمن؟ لطبيعة النار. لاحظوا أخوتي، حركة النار ليست علة لوجود النار، بالعكس حركة النار معلولة لمن؟ لطبيعة النار. المثال الثاني اللي يكون به الحد الأوسط واسطة في الإثبات والثبوت ويكون معلول أيضا، إذا كان الحد الأوسط معلول للأصغر، شوف هذا المثال، المثلث زواياه تساوي قائمتين، هاي صغرى، قائمتين يعني 180 درجة، وكل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع يعني 360 درجة. نعم، إذا شنو وين الحد الأوسط؟ تساوي قائمتين، حذفه شو يصير النتيجة؟ ها المثلث زواياه نصف زوايا المربع، يعني 180 نصف ايش قد؟ 360. الحد الأوسط هو مساواة قائمتين، نعم معلول للأصغر اللي هو زوايا المثلث تساوي قائمتين، وهو يعني مساواة قائمتين في الوقت نفسه، هو علة للحد الأكبر اللي هو يقول نصف زوايا المربع للأصغر هي زوايا المثلث، ولكنه ليس علة لثبوت نصف الزوايا المربع مطلقا حتى ولو لم تتعلق بزوايا المثلث. المثال الأخير هو مثال ما لم يكن الحد الأوسط معلول لكل من الأصغر والأكبر، مع أنه يفيد ثبوت الأكبر في الأصغر. مثل هكذا قياس، تقول هذا الحيوان غراب صغرى، وكل غراب أسود، هاي كبرى. وين الحد الأوسط المتكرر؟ غراب، حذفة حذفة، شو صار النتيجة؟ هذا الحيوان أسود. على فرض ثبوت هاي الكبرى ما كل غراب أسود، وإن كان إنه بكو بعض الغربان شنو بيضاء اللون، بس على فرض ثبوت هاي الكبرى بالاستقراء أو بأي دليل آخر، الغراب أصبح الحد الأوسط، هو ليس معلولا للأصغر اللي هو الحيوان، ولا معلولا للأكبر اللي هو الأسود. لماذا؟ لأن ليس كل حيوان غراب، ولا كل أسود غراب. نعم، لو كان الغراب علة لهما لما تخلف عنهما بحال، لو كان فإن كون الغراب ليس معلولا لكونه حيوان ولا لكونه أسود، إنما هو معلول في وجوده بهذا النحو، مع أن الحد الأوسط اللي هو الغراب علة لثبوت وصف السواد لهذا الحيوان. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في معنى العلة في البرهان اللمي، هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.